هناك عنصر هام أساسي يغلق على الإنسان في وحدته. هذا العنصر هو الاقتناع الداخلي العميق أن حقيقة نفسي هذه النفس التي يحجبها عن الآخرين لا يمكن أن تحب. لا يمكن أن تحب. في شرحنا لهذه العبارة نقول أن الإنسان لا يحب هذه النفس أي نفسه، فيريد استبدالها بنفس أخرى. هذا واقع، كم عدد مرات التي سمعت هذه العبارة، أريد نفس أخرى، أريد أن أستبدل نفسي بنفس أخرى. هو نفسه يريد استبدال نفسي بنفس أخرى، فكيف يصدق أن إنسان آخر يمكن أن يحب هذه النفس؟ ولذلك نقول أنه من أهم أدوار المساعد في العلاقة العلاجية، العلاقة المشورية، من أهم الأدوار التي يلعبها هو دور المحبة، هو أن يحب. حتى روجرز نفسه الغير مسيحي تحدث أن أهم شيء يمكن أن يفعله الإنسان المساعد للآخر في العلاقة المساعدة the helping relationship هو أن يقدم له المحبة، وأطلق عليها روجرز الجوهرة الثمينة، أن المحبة هي أو الحب هو الجوهرة الثمينة التي يمكن الإنسان أن يقدمها لإنسان آخر، وبالذات في العلاقة المساعدة، لأنه هذا الإنسان لا يصدق أنه يمكن أن يحب، ولكنه في حاجة ماسة وملحة لأن تحب هذه النفس من إنسان آخر. هنا نجد الشد والجذب، الصراع ما بين القناعة والاحتياج. القناعة أن هذه النفس لا يمكن أن تحب، هذه هي القناعة، والاحتياج أنه في احتياج أن تحب هذه النفس. هنا الشد والجذب نجده يخرج يلهث وراء الحب، بالطبع أكيد هذا هدف أساسي له، وحتى عندما يجده لا يصدقه، وأحيانا لا يكفي حتى إذا وجده، في أحيانا كثيرة لا يجده، ونقول أن هذه حقيقة، لا يجد الحب الحقيقي، إلا أن البشر أصبحوا فقراء غير قادرين على تقديم الحب الحقيقي، فهو لا يتوهم، هذا الشخص لا يتوهم أنه ليس هناك حب. أحيانا كثيرة هو محق أنه لم يحصل على الحب الحقيقي من شخص، لكن حتى عندما يجده أحيانا لا يصدقه، وأحيانا لا يكفيه. فمحبة الآخر وحدها لا تكفي لسد النقص والعجز. عندما يجد المحبة أو الحب، هذا لا يلعب كل الدور في سد النقص والعجز. لماذا؟ لأنه ينبغي من وجود شيء آخر ضروري ولا غنى عنه وتحدثنا عنه، وهو أن يخرج الإنسان لإيجاد المعنى في الحياة. إذن حب الآخر دوره في أن يكون الشرارة التي تشعل الطاقة الداخلية لتبدأ النفس في السعي. هذا هو دور الحب في العلاقة المساعدة أو أي علاقة بين البشر، أن هذا الحب يستخدم من جانب الإنسان المحتاج المتألم كالشرارة، هو في حد ذاته غير كافي، لكن يستخدم كالشرارة التي تشعل الطاقة الداخلية لتبدأ هذه النفس في السعي. إذن الحب يولد الحافز، مبدأ هام في العلاقات الإنسانية، مبدأ هام جدا في العلاقات الإنسانية. الحب يولد الحافز، مبدأ هام. الحب وحده قادر أن يولد الحافز، حافز السعي. وللأسف معظم البشر لا يفهمون هذه المعادلة، أن أحيانا يحتاج الإنسان إلى الشرارة. نعم، نقول للإنسان أنت أولا وأخيرا مسؤول عن نفسك. نعم، هكذا يقول الله، هكذا يقول العلم. نعم، أولا وأخيرا، أولا وثانيا وثالثا وعاشرا وأخيرا أنت مسؤول عن نفسك، سواء وجد الحب أو لم يوجد. نعم، مبدأ أول، ولكن لا نستطيع أن نسكت هنا، لابد أن نقول المبدأ الثاني، أن الله وضع في نسيج الحياة البشر بعضهم لبعض، وأنه موجود في نسيج الحياة أنه أحيانا إنسان لا يستطيع أن يخرج إلى السعي لأنه يحتاج إلى شرارة ما تولد حافز ما، وهذه الشرارة تأتي من إنسان آخر يحب. فحتى عندما نقول للإنسان أنت مسؤول مسؤولية كاملة عن نفسك، نقول له أيضا يا ليتك تجد هذه الشرارة من إنسان آخر فتساعد فيولد الحافز فتخرج للسعي. نسأل السؤال المعضلة، السؤال المحير: هل هناك إنسان لن يستطيع أن يخرج إلا إذا وجد الشرارة، ولكن الحياة لن توفر له الشرارة ففي النهاية لن يخرج لأنه يحتاج إلى الشرارة؟ السؤال المعضلة. المفكرين اللاهوتيين أيضا يقولون نعم هذا وارد، نعم هذا وارد. ولذلك عندما يطلب من إنسان أن يعطي الشرارة لإنسان آخر ولا يقوم بها فسوف يحاسب. نعم، الأول سوف يموت بذنبه، ولكن الثاني سوف يموت أيضا بذنبه هو، أنه لم يقوم بدوره تجاه الأول، فهلك الأول بسبب الثاني. هذه هي المعضلة. نعم، إنها معضلة، لا توجد إجابة سهلة أو حتى مقنعة كامل الإقناع، لكن هذا هو واقع الحياة، ونحتاج أن نفهم واقع الحياة، ليس تصوراتنا أو تخيلاتنا أو تفسيراتنا الخاصة، نحتاج أن نفهم واقع الحياة. معظم البشر لا يفهمون هذه المعادلة والاحتياج للشرارة التي تولد الحافز، فيعتقد الإنسان أو البشر أن الحب كافي لكل شيء، فيظل يبحث فقط عنه. قد يأخذ قدرا من الحب، ولكنه لا يخرج للسعي ولإيجاد المعنى في الحياة. يأخذ قدرا من الحب لكنه لا يخرج للسعي ولإيجاد معنى في الحياة، فيستمر الشعور بالنقص والاحتياج فيطلب المزيد من الحب معتقدا أن احتياجه هو فعلا الحب فقط. ولكن نقول أن الاحتياج الحقيقي والأقوى هو الخروج للبحث في الحياة عن المعنى وعن النضج. إذن سوف دائما في هذه المحاضرات نستعمل ثلاثة كلمات مرادفات: التغيير، النضج، المعنى. ثلاث كلمات مرادفات دائما وأبدا سوف نستعمله: التغيير، النضج، المعنى. إن من السهل الوصول إلى أسباب هذا الإحساس. ما هو الإحساس؟ أن هذه النفس لا يمكن أن تحب. من السهل الوصول إلى أسباب هذا الإحساس. إن مشاعر الطفل التلقائية والبريئة. كلمتين لروجرز معروفين في علم النفس، لكنهما أبواب وأبواب وأبواب، chapters وفصول وفصول، التلقائية والبريئة. كم عدد الأبحاث، كم عدد ملايين الأوراق التي كتبت لفهم هاتين الكلمتين التلقائية والبريئة. التلقائية تعبير عن ما ولد به الطفل من قاعدة داخلية ذاتية، innate base، كلمة دائما سوف أستعملها ودائما أقولها ودائما يقننها علماء النفس ودائما سوف نضعها هنا. التلقائية، نحن نتحدث عن القاعدة الداخلية الذاتية أو القاعدة الذاتية الداخلية، the innate base. تلقائيها هو ما ولد به طفل، فكل طفل يخلق بقاعدة من القدرات واتجاهات الشخصية. تحت القدرات سوف نضع المواهب، تحت اتجاهات الشخصية سوف نضع المزاج والسمات. إذن كل طفل يخلق بقاعدة من القدرات والاتجاهات، عنصري القاعدة الذاتية. لا يوجد طفل يولد بتلقائية معيبة، عبارة هامة جدا. لا يوجد طفل يولد أو يخلق بتلقائية معيبة، بمعنى فيها عيب جذري يمنعه من خوض معركة الحياة. بالطبع هناك فروقات بين البشر، بين الأطفال. بالطبع هناك مناطق قوة وضعف في قدرات ومواهب واتجاهات البشر. نعم، هذه الفروقات لا تعبر عن عيب، لكن كل طفل مؤسس ومهيئ في جهازه النفسي والعاطفي أن يعيش الحياة ويجد نفسه ويحقق ذاته ويحصل على المعنى. هذه العبارة غاية في الأهمية بالنسبة لعلم النفس. كل طفل يخلق مؤسس ومهيئ في جهازه النفسي والعاطفي أن يعيش الحياة ويجد نفسه ويحقق ذاته ويحصل على المعنى. لا يوجد عيب في الخلق نقطة، بالرغم من وجود الخطية نقطة، لا يوجد عيب في الخلق رغم وجود الخطية نقطة. وهذا هو التناقض الظاهري أو البارادوكس، أنه بالرغم من وجود الخطية إلا أنه لا توجد تلقائية معيبة. هذا بارادوكس. فرغم وجود الخطية الله خلق الإنسان ليعيش هذه الحياة على الأرض، هذا هدف أولي لله، هذا هدف أولي لله. ليس كل الهدف هو السماء، لا، لقد خلق الله الأرض وخلق الإنسان ليدير الأرض. الله خلق الإنسان ليعيش هذه الحياة على الأرض، خلقه ليدير الأرض ويدير نفسه أو يدير نفسه ثم يدير الأرض. هذا هو القصد الأول لله في الخلق، هذا قصد إلهي قاعدي في الحياة. ولذلك حتى بعد السقوط لا يولد طفل من الله، لا يخلق طفل من الله بتلقائية معيبة. حتى عندما يخلق طفل هانديكابت، ولا ندخل في هذا المعترك، فهذه ليست تلقائية معيبة لأن لها تلقائيتها الخاصة. نقول أن هذا قصد إلهي قاعدي في الحياة، أن الإنسان يدير نفسه على الأرض ثم يدير الحياة. إذن نقول أن من يتخلى عن إدارة نفسه أو إدارة الحياة فقد قصر في القصد الأول الإلهي لهذه الحياة، ولا يستطيع أن يتحدث لله عن أي شيء آخر. لقد قصر في المهمة الأولى، فلا نستطيع أن نتحدث عن أي مهمة تالية، أن يدير نفسه ثم يدير الحياة من حوله، الحياة التي في متناول يده. ولكن بالطبع هناك قصد آخر لله، وهو أن يعيش، ليس فقط أن يدير الإنسان نفسه والحياة، لكن أن يعيش الإنسان البر والصلاح والتقوى، وأن يجد الله ويعد نفسه للأبدية. هذا هو القصد الثاني لله. نعم هو القصد الشامل، لكنه ليس القصد الأوحد. هناك قصد يأتي أولا إعدادي، وهو أن يولد الإنسان على الأرض، يعيش الحياة على الأرض، يدير نفسه ويدير الحياة، لأن الله لم يقرر أن ينهي الحياة حتى بعد السقوط. كان يمكن لله أن ينهي الحياة بعد السقوط، لكن الله قرر أن تستمر الحياة لألاف وألاف من السنين، لأن هذا هو القصد الإلهي الأول، أن يكون هناك حياة على هذه الأرض، وأن يدير الإنسان نفسه ويدير الحياة. هذا غاية في الأهمية، لأن هذه هي قاعدة السعي. إن قاعدة الحافز موجودة في الخلق، نحن لا نخلقها، لا نبتدعها. منطلق الحافز، منطلق السعي يأتي من الخلق. وكل المفكرين يدركون ذلك، حتى من لا يعترف بوجود إله يقول أن الوجود يعني السعي. إذن من يتخلى عن السعي يتخلى عن الوجود، ويتخلى عن القصد الإلهي الأول في هذه الحياة، ولذلك لا نستطيع أن نتحدث له أو معه، لأنه تخلى عن الأسهل، تخلى عن العملية الأولية في هذه الحياة، وهي السعي، أن يدير نفسه ثم يدير الحياة. ولذلك من أهم أهداف العملية العلاجية، العملية المساعدة، أن نساعد الإنسان أن يفهم ذلك. ولكي نساعده أن يفهم ذلك، لابد أن يكون المساعد والمعالج هو نفسه يعيش ذلك. يا جماعة، العلاقة المشهورية، العلاقة العلاجية، الإنسان الذي يتصدى لمساعدة إنسان آخر، عملية صعبة جدا، عملية صعبة جدا يا جماعة، ليست مهنة وليست تكنيك وليست هدف أسعى إليه وكرسي أجلس عليه ومحاضرات أسمعها فأقول أني أصبحت الآن مؤهلا. عملية أصعب من ذلك بكثير بكثير. ولذلك نجد العشوائية كثيرة جدا، والارتجال والسطحية والدجل في هذه العملية، عملية مساعدة الآخرين. كثيرين من الدجالين والهواة، كثيرين من الدجالين والهواة يجلسون على كراسي يقولون أنهم يساعدوا آخرين. عملية صعبة. ولن يأتي لنا فرصة أن ندرس الصفات التي يجب أن تتوافر في الإنسان المساعد، لن ندرسها معا، ليست في موضوعنا، لكن عندما ندرسها سنعرف صعوبة هذه العملية، صعوبة توفر هذه الصفات. إذن القصد الإلهي الأول أن يدير الإنسان نفسه ويدير الحياة من حوله هنا على الأرض، والقصد الثاني أن يعيش الإنسان البر والصلاح والتقوى ويجد الله ويعد نفسه للأبدية. هذا قصد آخر. نعم هو القصد الأساسي، نعم هو القصد الرئيسي، نعم هو القصد الذي يتضمن القصد الأول، ولكنه أبدا لا يلغي أو يتفه أو يهمش القصد الأول أبدا. إذا نقول أنه في الخلق لا يوجد مشكلة عند الله في اختلاف القدرات والمواهب والاتجاهات والشخصيات، لا توجد مشكلة أبدا عند مصمم الحياة أن يوجد إنسان أقوى من إنسان في قدرة ما أو موهبة ما. هذا لا يمثل أي مشكلة عند مصمم الحياة، وليس عائق وليس نقص. لذلك نقول العبارة التالية هامة جدا: لقد خلق الله الحياة تكافلية ومكملة ومتنوعة. غاية في الأهمية لفهم فلسفة الحياة، فلسفة الوجود، فلسفة التواجد معا، فلسفة العلاقات البشرية، فلسفة التواصل. لقد خلق الله الحياة تكافلية ومكملة ومتنوعة. لن أستطيع أن أعيش وحدي، ولكني مطالب أن أتحمل مسؤولية نفسي كاملا، ومع ذلك لا أستطيع أن أعيش وحدي، فأنا أحتاج للآخر لأتحمل مسؤوليتي كاملا. هذا هو البارادوكس. مسؤول مسؤولية كاملة، الحقيقة الأولى. الحقيقة الثانية: أحتاج للآخر لأتحمل المسؤولية كاملة. البارادوكس. من لا يفهم هذا البارادوكس يضيع، يضيع يا جماعة، يضيع. لن يستطيع أن يعيش هذه الحياة. مسؤول عن نفسي مسؤولية كاملة، ولن أستطيع تحمل هذه المسؤولية كاملا بدون الآخر. ولكن عندما لا يفعل الآخر دوري، نعود للمبدأ الأول: لابد أن نتحمل مسؤولية كاملة. بارادوكس لن يفهم إلا عندما يعاش، ولن يفهم كله إلا هناك عندما نقابل القدير صاحب البارادوكس. الحياة لغز يا جماعة، الحياة لغز، الحياة أسرار، الحياة أسرار، الحياة أسرار. الأسرار أكثر مما نعرفه، ما لم نصل إليه أكثر بكثير، لا يقارن بما وصلنا إليه. قد خلق الله الحياة تكافلية ومكملة ومتنوعة. كل إنسان له ما يميزه، له قوته وله ضعفه، ولأن الجميع هكذا، ذو القوة ذو الضعف، فالجميع إذن قادرين على التعايش والتكافل والقناعة. لا أحد يتكابر على أحد أو يشعر بالنقص أو القلة. عندما يلعب الإنسان دوري صحيحا وصحيا، سينتج لنا حياة معتدلة متزنة. عندئذ نصبح جميعا قادرين على القيام بوظائف الحياة. هذا يطلق عليه في علم النفس functionality. ما نسب إليه في العلاقة العلاجية أن يصل الإنسان إلى functionality، أن يقوم بوظائف الحياة. ليس الكمال، ليس الاكتمال، لكن functionality، أن يصبح قادر على القيام بوظائف الحياة. عندما يلعب الإنسان دوري صحيحا وصحيا، سينتج أو تنتج حياة معتدلة متزنة. هنا لا نقول حياة برة أو صالحة، لا نتحدث الآن عن البر أو الصلاح، نحن نتحدث عن الحياة الأرضية. هناك فرق بين الوضعين. وضع حياة معتدلة متزنة أرضية، والوضع الآخر هو البر والتقوى. البر والتقوى على مستوى آخر تماما، ولا نتحدث عنه هنا في هذه المحاضرة على الإطلاق، فقط نشير أنه موجود. البر والتقوى لا يأتي في هذه الحياة الأرضية إلا بالميلاد الثاني. لابد أن يحدث شيء في هذا الإنسان غير أرضي، لابد أن يحدث شيء غير أرضي ولا يأتي من الأرض. كل ما نتحدث عنه يأتي من الأرض وفي الأرض. عندما نتحدث عن الأفق الآخر، البر والتقوى، نحن نتحدث عن أفق مختلف تماما، ولا يأتي للإنسان إلا بالميلاد الثاني وسكن الله داخله. لكن نقول في علم النفس، حتى لو لم يعرف الإنسان الله، فالله قصد له أن يدير حياته ويدير الأرض. ثم يرغب الله أنه من خلال هذه الإدارة، إدارة النفس وإدارة الحياة، أن يبدأ الإنسان فأن تكون النفس أمام نفسها والذات أمام ذاتها. وبالتالي تبدأ النفس في البحث عن الله الخالق الذي هو البداية والنهاية. إذن نقول، ولذلك دائما نتحدث عن الجدية، دائما نتحدث عن الجدية. من لا يتمتع بالجدية فيما هو أرضي لن يستطيع أن يعيش الجدية فيما هو فوق أرضي، لن يستطيع. عندما يفشل في القليل لن يستطيع أن يخوض في الكثير. عندما يفشل في الأسهل لن يستطيع أن يخوض في الأصعب. إذن يحتاج الإنسان أن يدير حياته، يدير نفسه، ثم يدير الحياة على الأرض. وعندما يقوم بدوره في هذه العملية، يبدأ أول خطوة في أن تكون النفس أمام نفسها والذات أمام ذاتها. وبالتالي تبدأ النفس في عملية البحث عن الفوق أرضي. ما هو الواقع الآن في حياتنا وفي أرضنا وفي عصرنا؟ الواقع أن الإنسان فشل في هذه المعادلة، فشل فيما قلناه سابقا، فشل أن يدير نفسه وأن يدير الحياة من حوله. والفشل الأول للإنسان هو فشل الوالدين مع أبنائهم، هنا مربط الفرس. إذن عندما نجد إنسان يفشل في حياته، لابد أن نسأل السؤال الأول: ماذا فعل الوالدين؟ هذا ما يقول روجرز. مشاعر الطفل التلقائية والبريئة قد كتمت. من المسؤول عن هذا الكتم؟ الوالدين بالطبع، لا أحد، لا أحد في رأي روجرز. الفشل الأول هو فشل الوالدين مع أبنائهم، وهذا ما يقول روجرز. لقد قام الوالدين في رأي روجرز بزرع الأشواك والسموم في نفسية الطفل. لقد قاموا بتشويه القاعدة الداخلية الذاتية
في رأي روجرز the innate base، قاموا بتشويهه. لقد شوهوا في رأي روجرز خليقة الله. روجرز العلماني
وأقول أنا إذا سمح لي أن هذا التشويه خطية لن يستطيع الله أن يتغاضى عنها أبدا أبدا. ربما يستطيع أن يتغاضى عن أي شيء آخر تفعله في نفسك، أي شيء آخر تفعله في نفسك، أنت ونفسك قد يتغاضى عنه تماما. دائما نقول ويقول المفكرين المسيحيين أننا نشترك مع الله في صنع الإنسان. نعم، نحن نشترك مع الله وكأننا نشترك مع الله في عملية الخلق، نحن نشترك مع الله في صنع الإنسان. مشاعر الطفل التلقائية والبريئة، نأتي إلى الكلمة التالية وهي البريئة. كنا التلقائية في رأي روجرز ورأي علماء النفس هو قاعدة ذاتية الداخلية. الموجودة في الخلق لم يمسها أحد، لم يتدخل فيها أحد، لم تعبث فيها يد. البريئة، أرجو أن نلاحظ هذه الكلمة، إنها المشاعر والاتجاهات الغير مشوهة في رأي روجرز. لماذا يطلق عليها البريئة؟ The innocent. لم يتدخل فيها إنسان، لم يعبث فيها إنسان، لم يتدخل فيها إنسان بطرقه المبتورة الجاهلة الأنانية. إنها بريئة في رأي روجرز لأن هدفها نقي وصافي، ويسعى نحو ما هو يبني الإنسان ويبني الحياة. كل طفل إذا استطاع أن يتحدث لنا، إذا استطاع، سوف يقول لنا أن هدفه هدف سامي في الحياة، أنه يسعى نحو ما هو يبني الإنسان ويبني الحياة. إذا استطاع أن يتكلم ليس له أي أهداف لهدم الحياة أو لهدم إنسان آخر، هذا ليس موجود في المشاعر التلقائية والبريئة للطفل. الطفل يسعى نحو التعاون والمشاركة، وهذا هام جدا في لغة أدلر، وسوف نأتي إليها لاحقا في محاضرات تالية. إنه يسعى نحو التعاون والمشاركة حتى في وجود الخطيئة على الأرض. إنها مشاعر بريئة لأنه لو تم إرشادها وتوجيهها بطريقة صحية خالية من الجهل والأنانية والانحياز وتحقيق النفس على حساب هذا الطفل الأعزل المسكين، لو تم إرشادها وتوجيهها بطريقة صحية صحيحة لخرجت هذه النفس، أي نفس الطفل، قادرة على إدارة النفس وإدارة الحياة. لأنها ليست معيبة في تكوينها الإلهي، ليست معيبة رغم وجود الخطية. ماذا نقول مسيحيا أمام ما يقول علم النفس؟ نتفق طبعا، نتفق طبعا مسيحيا إن براءة الطفل في اتجاهاته هي أقرب شيء ممكن أن نراه ليقرب لنا حقيقة الصلاح والبراءة في الأبدية، وأقول ليقرب لنا ليس تماما، لأن الطفل يولد بالخطية، بالإثم صورته وبالخطية حبلت بي أمي. نحن لا نتحدث عن الخطية هنا، نعم الخطية موجودة، لكن براءة الطفل في اتجاهاته هي أقرب شيء ممكن أن نراه ليقرب لنا حقيقة الصلاح والبراءة في الحياة هناك في الأبدية. ولذلك ما هو دليلنا على ذلك مسيحيا لاهوتيا؟ كلمات رب الحياة. قال رب الحياة: إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد فلن تدخلوا ملكوت السماوات. إنه يريد أن يأخذ حالة الطفل البريئة ليشبه، لينقل إلى عقولنا كيف ينبغي أن نكون في حياة البر والتقوى، والتي بدونها لن ندخل ملكوت السماوات. هل روجرز مخطئ عندما يتحدث عن مشاعر الطفل التلقائية والبريئة؟ ليس مخطئ. هل يتفق مع المسيحية؟ نعم، وكأنه يقتبس المسيح في متى 18:3: إن لم ترجع وتصير مثل أولاد فلن تدخل ملكوت السماوات. لكن ماذا يفعل الوالدين؟ ماذا يفعل بهذه البراءة النفسية والعاطفية؟ يزرعون فيها الأشواك، يعطى لهم كيان بريء فيقوموا بزرع الأشواك والسموم. يزرعون فيها، في هذا الكيان، في هذه البراءة، أشواك نقائصهم الشخصية، ويدسون فيها سموم أمراضهم وأنانيتهم وتشوهاتهم ورفضهم للتعلم والتغير والنضج. هذا ما يزرعوه في الطفل. لقد حلل علم النفس كل هذه الاتجاهات للوالدين. ماذا يقول علم النفس عندما يقوم الوالدين بزرع الأشواك والسموم، زرع الأشواك ودس السموم في نفسية الطفل؟ نعم، قتلت بحثا، فسرها لنا علم النفس، يقول بهذا الاتجاه، اتجاه الوالدين، هما ينتقمان من أنفسهما ومن الحياة في شخص هذا الطفل البريء. نعم، يريد أن ينتقموا من أنفسهم فينتقموا في هذا الطفل، ينقموا على الحياة فينقموا على الطفل، يريد أن يضربوا أنفسهم فيضربوا الطفل، يريد أن يعلنوا عن فشلهم في الحياة فيعلنوه في الطفل. هو الصد والرد، هذا المسكين الأعزل، هكذا علمتنا الحياة، أن هذا هو اتجاه الوالدين معظم الأحيان. إن مشاعر الطفل التلقائية والبريئة ماذا يقول روجرز؟ شوهت. من المسؤول عن التشويه؟ الوالدين هم المجرمين، هم المجرمين، هم من شوهوا المجتمع. يدسون في الطفل سموم أمراضهم وأنانيتهم وتشوهاتهم ورفضهم للتعلم والتغير والنضج. بهذا الاتجاه هم ينتقمون من أنفسهم ومن الحياة في شخص هذا الطفل البريء. تقول المسيحية أنه لن يستطيع الله أن يتغاضى عن هذه الخطية وهذه الجريمة، جريمة تشويه طفل تلقائي بريء أعزل. كل خطايا الحياة التي يفعلها الكبار كوم وفي ناحية، وخطايا تشويه طفل هو خليقة الله، أي تشويه إنسان بريء هو كوم آخر. لماذا هذا كوم آخر؟ لأنها عملية التشويه النفسية، هذه التشويه النفسي والعاطفي سوف يلعب دورا مباشرا وغير مباشرا في احتمالية خلاص هذا الطفل. وأضع خطوط كثيرة تحت هذه العبارة. ما فعله الوالدين سيلعب دورا مباشرا وغير مباشرا في احتمالية خلاص هذا الطفل. بارادوكس؟ نعم، كل إنسان مسؤول عن خلاصه. بارادوكس، قد يلعب الوالدين دورا في حياة الطفل وبهذا الدور يحرموه من خوض عملية الخلاص. بارادوكس. لكنه في النهاية كل إنسان مسؤول عن خلاصه. بارادوكس، نعم، كل إنسان في النهاية مسؤول عن حياته وعن مستقبله وعن خلاصه وعن اختياراته، مسؤول مسؤولية كاملة. يقول علم النفس أن أهم دور للوالدين أن يكتشف القاعدة الذاتية الداخلية للطفل. هذا أهم عنصر في التربية، ألف ب التربية. قبل أن أتنفس في التربية، قبل أن أفكر في أن أنجب، لابد أن أتأكد أني أفهم ما هي، ماذا يقول العلم في القاعدة الذاتية الداخلية للطفل، ماذا يقول العلم فيها، وكيف أكتشفها، وكيف أنميها، وكيف أتحاشى أن أعطلها. هذا ما يعلمون إياه في كل حارة في بلادنا، في كل مكان نذهب يعطونا كتابا كيف نكتشف، كيف نبني. في كل مكان تعبت من الكتب أراها، في كل مكان تعبنا من الدروس كفاية، تشبعنا علما كفاية، أرجوكم ارحمونا ارحمونا ارحمونا. ده احنا لو قلنا لهم ما هي القاعدة الذاتية الداخلية يقول ها؟ لكن كلنا هننجب، كلنا سوف ننجب بقدرة قادر الحمد لله. يقول علم النفس أن أهم دور للوالدين أن يكتشف القاعدة الذاتية الداخلية للطفل. هذه قاعدة شقين، القدرات والمواهب، شق الاتجاهات والميول والضعفات ونقاط القوة والسمات، شق الآخر الثاني. الدور الأول أن يكتشف، الدور الثاني أن يطور. أن يكتشف ثم يطور. يعني عندي مكنة شغالة، لازم أبقى عارف المكنة دي كويس جدا علشان أعمل على تطويرها، يعني أخترع حاجات في المكنة تؤدي دور أعلى مما هي عليه، لابد أن أطورها. إذن هناك مرحلتين وعمليتين عندما تقرر أيها الإنسان أن تنجب. العملية الأولى هي الاكتشاف، العملية الثانية هي التطوير. يحتاج الوالدين معرفة وعلم، معرفة وعلما للقيام بهاتين العمليتين. هذه المعرفة ليست موجودة في شارع المجتمع، لن يستطيع الوصول لهذه المعرفة بالجهود الذاتية الفردية الارتجالية، لن يستطيع الإنسان. إنها عملية شاقة وصعبة ومعقدة، عملية الاكتشاف ثم التطوير. عملية شاقة وصعبة ومعقدة بالذات كلما تعقدت الحياة وزاد عدد البشر على الأرض. الوالدان يحتاجان إلى القراءة المنهجية. نقول يمكن للإنسان أن يتزوج ويفشل في زواجه، نعم هو وحده يدفع ثمن فشله، دمه على رأسه، ولكن أن ينجب ويأتي بإنسان آخر بريء إلى هذه الحياة ويفشل في تربيته فيدفع الطفل ثمن فشل الوالد، فلن تسكت السماء أبدا حيال ذلك الفشل حتى لو سكت المجتمع. المجتمع سوف يسكت، بالذات المجتمع الشرق أوسطي سوف يصمت ويدير رأسه ويغمض عينيه عن كل الجرائم التي ترتكب في حق الطفل البريء الأعزل. المجتمع يغمض عينيه. لكن السماء لن تغمض عينيها. نشكر السماء لكم هذا معزي للإنسان. أن هذه الجريمة لن تمر بدون محاسبة، لن تسكت السماء أبدا حيال ذلك الفشل، ولذلك اتفق علم النفس مع المسيحية، بل المسيحية قد سبقت وقالت لنا ويل لمن تأتي وسطته العثرات، من أعثر أحد هؤلاء الصغار فخير له أن يعلق في عنقه حجر الرحى ويغرق في لجة البحر. شبه المسيح العثرة الروحية بالعثرة الأرضية للطفل. نكتفي بهذا الجزء اليوم.